بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم.
أبهى من البدر في ليل التمام، وقل أسخى من البحر بل أرسى من العلم، أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم.
أول باكورة مجموعة السيرة النبوية الموسومة بقصة الرسالة
لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني،
وتبتدئ هذه المجموعة من مولده صلى الله عليه وسلم وتنتهي بهجرته إلى المدينة المنورة. وتحتوي هذه المجموعة على 8 أشرطة:
مولد الهدى، عرس النبوة، اتصال الأرض بالسماء، قم فأنت المعجزة، رحلة الطائر، الإسراء والمعراج، الهجرة. الشريط السادس: رحلة الطائف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا بإذن الله. معنا الليلة قصة الرسالة، والدرس السادس منها، وهي بعنوان رحلة الطائف ومع الرسول عليه الصلاة والسلام، معه بإذن الله دائما وأبدا حتى نلقى الله برحمة الله وبمشيئته، مع محمد عليه الصلاة والسلام في صلاتنا، في صيامنا، في زكاتنا، في حجنا، في ذكرنا. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. تأخرت يا أغلى الرجال، فليلنا طويل وليل المزهرية يمطر، ولكننا نسأل الله أن يحشرنا في زمرته، وإن لم نر وجهه الكريم في الدنيا فنشهد الله من هذا المكان الطيب العامر أننا آمنا بما جاء به. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. نشهد أن محمدا حق أرسل من عند الواحد الأحد. الآن انتهى من مصاولة أهل مكة، دعاهم فلم يستجيبوا، آذوه، حاربوه، شتموه، والآن بلغ الأذى غايته ونهايته، وقد أوصدوا أبواب الهداية عن نفوسهم في طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا القريب يستجيب، ولا البعيد يرحم، ولا الأخ ياوي، ولا صاحب الرأي يحمله رأيه ليفاوض هذا النبي الأمي المعصوم عليه الصلاة والسلام. تلقى الأذى بكل أصنافه وأنواعه، الأذى الكلامي كما سبق، والأذى الفعلي، وأذى الدعاية المشوهة لدعوته ولرسالته ولعرضه ولسمعته ولرأيه وعقله صلى الله عليه وسلم. وفي الأخير تفكر عليه الصلاة والسلام فهداه الله، وهو مواصل مثابر جاد صلى الله عليه وسلم، لا يعرف النكوص ولا الإحباط ولا اليأس ولا القنوط، وهذا شأن الداعية الناجح. كلما أغلق على الداعية باب يفتح الله له باب، إذا لم يستجب له أحد ذهب إلى أحد آخر، إذا ما أجبته قرية انتقل إلى قرية، ما استمعت له قبيلته، قومه، عشيرته، يرتحل إلى قبيلة أخرى ويعرض عليهم الحق. لكن أهم شيء لا يضعف ولا يحاول أن ييأس، بل يستمر ويواصل كما كان قدوته وإمامه عليه الصلاة والسلام. فلما لم يستجيب له صلى الله عليه وسلم في مكة، فكر صلى الله عليه وسلم فهداه الله إلى الطائف، وهي أقرب القرى من مكة، وهي القريتين، إذا قال من القريتين عظيم، هي المقصود بها في سورة الزخرف الطائف أو مكة. يعني لولا نزل هذا الوحي يقول كفار على رجل من القريتين عظيم، قيل إما أنه من عظماء الطائف مثل أمية بن أبي الصلت الشاعر وعتبة بن ربيعة في مكة. المقصود أنهما القريتان الاثنتان البارزتان المتقابلتان، وبينهما كما تعلمون ما يقارب أو أكثر من 80 كيلا. فذهب صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة في أصح الروايات، ذهب يمشي على قدميه الشريفتين، وهذا والله غاية الجهاد وغاية البذل والتضحية للدعوة وللمبدأ الحق. ولذلك في آخر المطاف نصره ربه. فذهب صلى الله عليه وسلم. ومن حكمة الله أنه ما نزل معه جنودا من السماء ولا جيشا عرمر من يحمونه ولا ملائكة ليلقى الأذى بشخصه الكريم وليكون قدوة لكل داعية وكل مجاهد وكل عالم أن يصبر ويتحمل ويواصل ويعطي ويدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم تكون العاقبة والخاتمة لأولياء الله والدائرة على أعداء الله. فذهب عليه الصلاة والسلام. وليت شعري وليت الأيام تحدثنا أي زاد كان زاده عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يأكل، ما هي وجبة الإفطار في الطريق أو وجبة الغداء أو وجبة العشاء، كيف كان ينام، أي فراش كان يأوي إليه صلى الله عليه وسلم، أي لحاف كان يرتديه، ما هي الزمزمية التي كان يحملها صلى الله عليه وسلم، ما هي المظلة التي كانت تظلله. لا شيء يذكر من هذا لشظف العيش وقلة الزاد. وهذا لست أنا ولا أنت ولا أبي ولا أبوك ولا جدي ولا جدك، هذا أشرف الناس محمد صلى الله عليه وسلم الذي هداني بإذن الله وهداك وهدى الناس أجمعين، هذا أشرف وأكرم وأجل وأرحم خلق الله على الله، أعز خلق الله على الله. يذهب هكذا. يقول بعض الفضلاء إنما لم يذكر شيء من متاع الدنيا لأنه كان أقل. ذكر أيضا في الهدى والرشاد أنه كان عنده قوس عليه الصلاة والسلام وكيل عصا، فاستمر صلى الله عليه وسلم ذاهب معه مولاه اثنان يذهبون إلى مدينة الآن كافرة مكذبة تعبد الصنم مثلما تعبد الصنم مكة، لكنها تمتاز بالهواء العليل والماء العذب والبساتين الوارفة الظلال. ولم يذهب صلى الله عليه وسلم لا لبستان ولا لماء ولا لهواء، ولم يذهب مصطافا، ذهب يقدم نفسه ويدعو إلى الواحد الأحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصعد عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم أتى فيما يقال من قرن الثعالب، يظهر أنه من وادي السيل، كان يرتحل وينتقل بلا راحلة، فلم يذكر بغل ولا فرس ولا حمار ولا جمل، إنما كان يمشي. ووصل عمد إلى المنتدى الكبير في الطائف الذي يجتمع فيه الأشراف والرؤساء والزعماء والشعراء، فكان لهم نديا وكان لهم مجلس يجتمعون فيه فيتحدثون ويتفكهون ويتمازحون ويتضاحكون، وهم أشراف أهل الطائف لأنه لم يكن لهم عمل، مكفيون بعمل الخدمة من الموالي. فوصل إلى هذا المنتدى وشق طريقه فلم يأتي يمينا ولا يسارا، وفيه من الحكمة أن من أتى بلدا غريبا فليقصد رؤساءها ووجهاها ويعرض عليهم رسالته ودعوته قبل أن يعرضها على الناس. فوصل عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى عظمة وهمة صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يذكر أن الله عز وجل جعل عنده من الجرأة المعنوية في المواقف المؤثرة التي تكتب في التاريخ ولا تنسى، فكان يقابل الملوك ويهزم الكتائب ويقود الجيوش صلى الله عليه وسلم ويخوض غمار المعارك ويقابل الوفود ولا يزعزعه الحوادث، وهو ساكن ثابت عليه الصلاة والسلام، صابر محتسب. وأنت لو قرأت سيرته كوحدة كلية لرأيت العجب العجاب، فهو مرة صلى الله عليه وسلم يقود الجيش، ومرة يخطب، ومرة يأمر بالمعروف، ومرة ينهى عن المنكر، ومرة يتصدق، ومرة يحضر الجنازة، ومرة يقف على الشهداء، ومرة يقدم صدره للسيوف، ومرة يبكي ويرفع يديه صلى الله عليه وسلم داعيا، ومرة يتلو القرآن، ومرة يعلم، إلى آخر تلك المواقف المشهودة في 23 سنة. واقترب من المجلس. الآن كفار مكة أغلقوا الباب الإجابة. وصل إلى منتدى الطائف، قال إني بعد ما سلم وأعطى التحية التي علمه الله من حسن الخلق، وهو الذي أتى بقوله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، ووصفه ربه وقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال فبما رحمة من الله لنت لهم، فهو الغاية في حسن الخلق والتأتي، وهو الذي يعرف، هو الذي يعلمنا ما نحن نعرضها في السيرة، هو الذي ربانا وعلمنا بمفاتيح القلوب وما هو الأسلوب الأحسن في الدعوة وكيف تدخل إلى المدعو. فكان أسلوبه يسيرا رفيقا سهلا لينا لم يجرح مشاعر أحد، تصوروا حتى الكفار. يقول بعض العلماء لا يوجد في قاموس صلى الله عليه وسلم لأحد من السب والشتم شيء، لم يقل لأحد يا حمار أو يا خنزير أو يا ملعون، بل كان متلطفا متعطفا مترفقا كالماء زلالا والنسيم العليل، حتى أتى وفد اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه في بيته فقالوا السلام عليكم على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الموت لعنهم الله. فقالت عائشة عليكم السلام واللعنة، هذا بنت أبيها صاحب المواقف أبو بكر، قال ما هي عائشة، هذا منطق الرسالة الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا وهم يهود يهود. قال ما هي عائشة، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، العنف لا يأتي بشيء، ويقول صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. بالله قل لي بربك، هل يقبل أحد دعوتك ونصيحتك وأمرك ونهيك بعد أن تجرح مشاعره وتلغي شخصيته وتتفوه عليه بأرذل الكلام وأسقط العبارات؟ بالله هل يفتح باله؟ والله ما يزداد إلا شراسة وعنادا ومقتا لك وغضبا على دعوتك ورسالتك. فمن أراد أن تفتح له القلوب فليأخذ أسلوب محمد صلى الله عليه وسلم اللين، لأنه بعث رحمة، يقول إنما أنا رحمة، يقول عليه الصلاة والسلام، والله يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أنت الرحمة، رحمة للكبير والصغير والذكر والأنثى والمسلم والكافر. الرحمة لو كانت شخص كانت في شخص كالمشرف. فوصل وسلم وحيا، ثم قال إن الله أرسلني إليكم أن قولوا لا إله إلا الله تفرحوا. يا لها من كلمة، فسبحان الذي أنزل على هذه الكلمة الخالدة التي هي مفتاح الجنة ومفتاح السعادة، وهي التي يموت عليها الموحدون المقبولون عند ربهم. قال قولوا لا إله إلا الله تفرحوا. وتصور ملأ من الناس أول مرة في التاريخ يسمعون مثل هذا الكلام، ويعلمون أن محمد بن عبد الله مشهور عندهم، تاريخه أبيض الصادق الأمين، ومكة قريبة، ويعلمون أنه ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الصادق الأمين. اسمع الجواب، أما كبيرهم فقال الله ما وجد يرسل إلا أنت، يقول ما في واحد ثاني يرسله سبحانه، شوف العناد والمقت، أجل يرسلك أنت يا ثور. الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعلم قلب هذا أنه يصلح للعلم وهذا للرسالة وهذا للدعوة، أجل يختارك؟ يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقولون ليه أنت بس تنزل العظيم عندهم صاحب المال، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. والعظمة في الإسلام عظمة التقوى والسجل الحافل بالأخلاق الشريفة والسجايا الحميدة والمقامات الرفيعة من الإيمان والعمل الصالح والخلق الحسن والصدق والوفاء والتضحية التي في محمد عليه الصلاة والسلام. فقال أولهم ما وجد الله إلا يرسل إلا أنت، قال الثاني هو يتكلم عن نفسه، هو يسرق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، يقول أنك متقول على الله مفتري على الله، ما أرسلك الله، وما الذي حمل محمد صلى الله عليه وسلم حتى تشدخ أقدامه بالرمال ويؤذى ويسب ويسخر منه ويطرد ويحارب ويفصل عليه الصلاة والسلام من أسرته ومن عشيرته ومن مدينته ومن بلدته ومن مراتع الصبا ويبكي على مكة، ماذا يحمله؟ أجل من نفسه هو أرسل كذا؟ لكن الله نزل عليه الكتاب المحكم، وما كنت تدري ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فما كان يدري ووجدك ضالا فهدى. أما الثالث فقام بأبشع الكلام وسب الرسول عليه الصلاة والسلام وسخر منه، ثم طلبوا منه أن يغادر الطائف لا يبقى أبدا، فرحل عليه الصلاة والسلام. والظاهر عند بعض أهل العلم أنه مكث 15 ليلة يذهب إلى الأسواق وإلى المنتديات، وكلما أتى جمع سلم عليهم ودعاهم إلى لا إله إلا الله. يقول العدواني أحد الرواة من الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيته في سوق عكاظ عليه الصلاة والسلام ناصبا عصاها كذا قوسه متكئا عليه وهو يدعو إلى لا إله الله، ثم تلا على الناس والسماء والطارق. وإذا تكلم صلى الله عليه وسلم في الأسواق يقولون من جلالة صوته ومن قوة نبرته ومن أسر وعظه يترك البائع بضاعته، هذه والله الخطابة. وله في حوادث صلى الله عليه وسلم محفوظة في السيرة، فكان أفصح الناس عليه الصلاة والسلام إذا تكلم أو قال قولوا لا إله إلا الله، ثم ينطلق بالعبارات كأنها النجوم المرسلة وراء بعض. واستطرادا أنقل لكم قصة رجل حدثنا وقد ذكر في كتاب شباب عادوا إلى الله، هداه الله عز وجل هذا الرجل وأصبح ناسكا عابدا كبيرا، وكان قبلها معرضا ضالا عاصيا معاندا لله. يقول: يوم أراد الله به الهداية رأيت في المنام أنني في سوق بلدة موجودة في المملكة، قال: أنني في السوق هذه البلدة، فلما علت الشمس وارتفع النهار وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بصوت له جلجلة يكاد يصم الآذان، وبعض الناس أغمي عليهم من البكاء ورشوا بالماء، فكأن الهداية بدت تدب في قلبي، فقمت، قال: وذهبت إلى السوق في صباح ذاك اليوم، قال: فلما ارتفعت الشمس واجتمع الناس وأصبحوا يتبايعون، وإذا بداعية مشهور هو عالم من اليمن اسمه محمد بن محمود اليمني، يقول الشيخ سعد المسفر: رأيته فتذكر صلاح الدين الأيوبي، كان إذا خطب تتسابق دموعه الكلمات، يقول: دموعه تذر من هنا مثل الخرز من رأس لحيته، وكان فيه من القوة والصلابة، وكتب عنه بعض الرسائل. فوقف في سوق البلدة يقول: لا إله إلا الله، فارتجف الناس، بعض الناس أوتي من الخطابة شيء، فاجتمعوا، قال: فاجتمعت معهم والتفت بجانبي وإذا ناس يغمى عليهم ويرشون بالماء، قال: فأدخل الله الهداية في قلبي ورافقت هذا الداعي الشيخ واهتديت. فهذا على هذه الرؤية، رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، فهو خطيب الناس عليه الصلاة والسلام. فلما كذبوه وآذوه ذهب صلى الله عليه وسلم ورجع، وليته ترك على هذا الجواب الرافض لدعوته المكذب لرسالته صلى الله عليه وسلم، لكن من لؤمهم وشقاوتهم وسخفهم أرسلوا الموالي والصبيان، قالوا: ارجموه بالحجارة، فأخذوا يتلقونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم في قدميه الشريفتين حتى سالت بالدماء صلى الله عليه وسلم، هذا محمد بن عبد الله. فسبحان الذي رفع منزلته بهذا الجهاد وعظم أجره وجعل النصر له والعاقبة صلى الله عليه وسلم. ولما كثر عليه الحجارة عليه الصلاة والسلام من كل جهة والرمي والسب والشتم، أتى إلى بستان في الطريق في طرف الطائف فمال فيه، فدخل البستان، فأتى صاحب البستان من الموالي اسمه عداس، فرحب رحمة سبحان الله إلى درجة أن يرحمه هذا المولى، فأخذ قطف عنب وأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام يأكله. قال صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ ألا صلى الله عليه وسلم يدعوه، يطارد صلى الله عليه وسلم، يعارض، يقف مع الإنسان يدعوه، يسبه الإنسان فيدعوه، يذهب إلى اليهود يدعوهم، يأتيه وفود النصارى يدعوهم للإسلام، يأتيه المنافقون يدعوهم، رسائل الملوك تقرأ عليه يرد عليهم يدعوهم، كل العالم يدعوهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن الداعية، أن يستغل كل فرصة ومناسبة ولقاء وحوار ومجلة وجريدة ومنبر وحفل واجتماع، فيكون داعية للواحد الأحد. انظر إلى أهل التجارة وأهل المال، دعايات وأموال تصرف في الدعايات، في التلفاز، في الصحيفة، في المجلة، في كل مكان، في الطرق، عند الإشارات، وأنت تدعو إلى الواحد الأحد، هل أجل من الدعوة إلى الله عز وجل؟ هذا شأن الداعية، كل منفذ وكل طريقة يمكن تزاحم أهل الباطل افعل. ولذلك قلت لكم كما يقول ابن قيم: الدين مبني على المراغمة، أن تراغم أهل الباطل، أما أن تترك لهم الساحة وتقول هذا الوسيلة حرام وهذه المجلة فيها كذا، هم لن ينتظروك، وابشر بطول سلامة يا مربع، ولن يغلقوا المجلة ولن يغلقوا القناة ولن يلغوا الفضائيات، هم سوف يستمرون ويجتاحون كالسيل العاصف المدرار وكالطوفان المقبل، فأنت لو ما تزاحم وتراغم وإلا أخذت وذهبت في غاربة الطوفان. فهو صلى الله عليه وسلم لما دخل دعوة ما تفارقه عليه الصلاة والسلام، الرسالة معه ليلا ونهارا، يدعو الكبير والصغير صلى الله عليه وسلم، حتى تجد إذا خلى بأحد الصحابة يقول مثلا: عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا جلس مع إنسان قال: أوصيك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كل شيء يرسل رسالة، كلمة، نصيحة، موعظة، فائدة، عبرة. قال: ما اسمك؟ قال: عداس. قال: من أين أنت يا عداس؟ هذا البطاقة الشخصية، من أين أنت؟ قال: من نينوى، من العراق. قال: هذه نينوى بلدة أخي يونس بن متى، يقول صلى الله عليه وسلم: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، حتى أصبح يعرف مواقع الأنبياء. قال: من أين لك هذا؟ يقول محداس: والله إني أتيت من العراق ولا يعلم أحد باسم يونس بن متى، وإني أتيت من بلدة نينوى ما فيها 10 يعرفون اسم هذا البلدة نفسها، اسم يونس بن متى النبي الذي ابتلأه الله عز وجل ورفع قدره، يونس بن متى عليه السلام، يونس الذي ترك لنا الكلمة الخالدة التي أوصيكم بها، عالجوا بها أنفسكم ومرضاكم وأطفالكم، الكلمة العظيمة المؤثرة التي حرز بإذن الله، الكلمة التي ألف فيها رسائل، ألف بها ابن تيمية رسالة 60 صفحة، الكلمة هي التي أحسن من ملك كسرى وقيصر. ما هي الكلمة؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هل تعلمون أجمل منها؟ هذه فرج الكربات إن شاء الله، والخطب الشديد والمرض والنكبة والأزمة. وصح الألباني حديث كلمة أخي، يقول صلى الله عليه وسلم، شوف الترقق أخوان، كلمة أخي ذنون ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمة ورثناها من ذنون، ولذلك اسمع منطق القرآن، وذنوني، لماذا قال وذنوني ما قال وذنوني؟ يقول واذكر ذنون، لأن الله يسوق في سورة الأنبياء القصص، اذكر فلان، اذكر فلان، امتثل بقصة فلان. فلما أتى إلى ذنون قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يقول ظن أن لن نضيق عليه، ولا الله قدير سبحانه، ما قصده يعني أنه ظن أن ما نستطيع، لا، ظن أن لن نضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظلمة الليل وظلمة الموج وظلمة بطن الحوت. فتذكر الواحد أحد فأطلق الكلمة، وهي من أحسن الكلمات، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت، حب كلمة إلى الله فقالها، وهي كلمة التوحيد التي ترضي الله. ثم قال سبحانك، يعني ينزهك عن أن يكون في أفعالك شيء أو عيب. إني كنت من الظالمين، والله يحب الاعتراف بالاقتراف، الاعتراف بالاقتراف، إذا اقترفت اعترف. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فإذا أخطأت، إذا عثرت، يحب الله، حتى ابن القيم أوردها في مقالة، قال إذا أخطأت فقل يا ربي أذنبت وأخطأت وأسأت، فهذا مما يحبه سبحانه. فقصدي من هذا أن بحاجة ما استهل رحمة الله، قال إني كنت من الظالمين فاعترف فنجه الله. إن مقصود، قال عداس وما أدراك بهذا؟ قال هذا أخي نبي مثل ما أني نبي. فبكى وانكب على أقدام الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلها، لأنه مسلم مؤمن بيونس، واشتركت دعوة الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم السلام دعوتهم الإسلام، وكلهم أهل رسالة، ولكن شرائعهم تختلف. فلما ذكره بيونس بن متى الذي من بلدته، أكب على قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم يلثمها ويقبلها ويبكي. وقام صلى الله عليه وسلم فرأى بعض كفار الطائف، قالوا أغوى مولانا، دخل على هذا المولى وأخذ قلبه وهو هداه إلى الله عز وجل، فخرج من البستان عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم، يصف الحال لعائشة بعدها بسنوات، قال أوذيت في الله ولم يؤذ في الله أحد مثل ما أوذيت، يعني في تلك الفترة، وإنني وقفت بقرن الثعالب، قيل أنه قرن السيل والله أعلم، طرد من مكة، طرد من الطائف، أوذي من أهل مكة، أوذي من أهل الطائف، لا أصبع عنده، لا أسرة معه، ولا حبيب ولا قريب ولا صاحب ولا أنيس إلا الواحد الأحد. فوقف صلى الله عليه وسلم، تصور إنسان يطرد من مدينتين ويقف في الوسط، أين يذهب؟ ممنوع يدخل مكة، ممنوع يدخل الطائف، ليس عنده من الأصحاب ولا الأحباب ولا المرافقين إلا واحد، ماذا يفعل؟ أقبل الليل، غشي الليل العالم وأرخى سدوله، وأصبح صلى الله عليه وسلم في ظلمة. وانظر، تصور تلك الفترة، تصور ذاك الجبل المظلم، وهو واقف صلى الله عليه وسلم بعصاه، مجرح الأقدام، دماؤه تسيل صلى الله عليه وسلم، وهو في جوع وفي أذى وفي شدة وفي ظما وفي تعب ونصب ووصب وهم وغم وحزن، الآن يشكو إلى الله. وقف عليه الصلاة والسلام، قال فالتفت فإذا سحابة فوق رأسي، قال التفت فإذا سحابة فوق رأسي فإذا جبريل، فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، رعاية من الله، يتركه سبحانه وتعالى حتى يعاني مع الناس، ثم يلطف به وينصره ويعلي قدره. قال فالتفت إذا جبريل، فقال جبريل عليه السلام، هذا يا محمد ملك الجبال يستأذنك أن يطبق الأخشبين على أهل مكة. يقول حضر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ملائكة متخصصون كما يقول كشك، هذا للنسف والإبادة، وهذا للتدمير، وهذا للقطر، وهذا للريح، وهذا للأعمال، وهذا للنف الصور، وهذا للصحف، وهذا للحسنات، وهذا للسيئات، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أتى ملك الجبال الآن، نزل جبريل، مهمة إنزال الوحي والهدى. ملك الجبال أن يصافق الجبال بعضها وبعض، حتى كفار مكة شوف الغباء والحمق وخسة الإنسان إذا فقد عقله، قالوا يا محمد تقول القيامة بتقوم، طيب جبل أبي قبيس وقينقاع كيف تذهب إذا قامت القيامة؟ مشكلة. أصبح عندهم أكبر إشكال هذا للجبلان، جواب القرآن ما بيأتي القرآن يقول لا الجبلين زحزحها وترى الجبلين بنزيلها، لا، قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. حضر ملك الجبال قال هذا، يقول جبريل هذا ملك الجبال يستأذنك يا رسول الله أن يطبق الأخشبين. حنا لو كنا مكانه قلنا خذ الطائف معه وعلى طريقك المدينة، والله بعض الناس أنه يخطئ عليه جاره في خطأ بسيط قال الله لا يسامحه ولا يقبل من الصلاة ولا عبادة، لأن ضيقين ما أوتينا من الإيمان إلا قليل، لكن الآن هذا الذي وسع إيمانه وفاض إيمانه على العالم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المزكى من فوق سبع سماوات الآن بيتكلم صلى الله عليه وسلم، قال يستأذنك أن يطبق الأخشبين. الأخشبين هذا عند مكة جبلين في طرفها وفي طرفها، إذا أطبقت ينتهي أهل مكة بما فيهم بس بكلمة واحدة. قال لا، يقول صلى الله عليه وسلم لا، إني أسأل الله وأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لا، ما أريد لا يطبق الأخشبين، أنا أريد هؤلاء يخرج الله أبناء وجيلا جديدا مجاهدا داعيا يصب دمه في معارك الإسلام ويرفع الدين، وهذا الذي حصل. وعلق عليه محمد أقبال فيقول وأصبح عابد الأصنام قدما حماة البيت والركن اليماني، يقول الحمد لله جاء من نسل أبي جهل وأبي لهب عباد الأوثان حماة البيت والركن اليماني، فخرج عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد وأتاك مصعب والأبطال الذين نذروا دماءهم وقدموا أرواحهم ورفعوا الدين ونصروا الملة ونشروا الشرع فجزاهم الله خير الجزاء. ويقول صلى الله عليه وسلم وهي تدمع عقبيه يرمونه بالحجارة فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فأي حلم وأي صفح وأي سماحة وأي خلق جليل كان عليه صلى الله عليه وسلم، لم يأذن عليه الصلاة والسلام أو لم يطلب من ملك الجبال أن يطبق الأخشبين. ونزل عليه الصلاة والسلام في الليل وأظلم الليل واسود الليل وبقي وحده مع الله، فوقف في وادي نخلة. اسمع الآن خطابه مع ربه تبارك وتعالى، الآن يشكو الحال، هو لا قبل أن تدمر مكة وهو بيعود إلى مكة أصلا، ولم يسمح له بدخول مكة ولم يسمح له بدخول الطائف. قام عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل ثم دعا، رواه ابن إسحاق هذا وهذا من أحاديث السير، قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. قال بعض أهل العلم عليه تلوح أنوار النبوة، لأن هذا الكلام لا يقوله إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يأتي كاتب أو شاعر أو أديب أو خطيب يقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، لأنه كلام أغلى من الكنوز. قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، قال القوة جعلها جسمانية وقلة حيلتي في الرأي فيهم وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فيه مسائل، أولها تفويض الأمر للواحد الأحد إذا ضاقت فيفرجها الواحد الأحد لا غيره. الثاني أن على العبد أن يكون صاحب فعل حسن كما كان صلى الله عليه وسلم، ويكون صاحب أمل في الله جلت قدرته، فلا يتعرض الإحباط واليأس والقنوط وهو محرم. الثالث أن الله له صفة الغضب، يغضب على من شاء سبحانه، غضبا يليق بجلاله، ورضا يليق بجلاله، وسخط يليق بجلاله. فنسأل الله أن يرضى عنا رضا لا غضب فيه، وأن يرحمنا رحمة لا سخط فيها. قال: وفيه إثبات الوجه للواحد الأحد على صفة تليق بجلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفيها أن أعظم ما فزع إليه الإنسان في الأزمة وفي الكربة الدعاء، فأوصيكم به إذا ضاقت الأمور فافزعوا إلى الدعاء، ارفعوا أكف الدعاء، اسألوا الله عز وجل، فإنه لا يفرج الهموم والغموم إلا هو. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء هو العبادة. وعند الترمذي يروى: الدعاء مخ العبادة، والله يقول: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وكل الأنبياء دعوا، فإذا أظلمت أمامك السبل بمرض، بهم، بمشكلة، بمصيبة، بدين، فعليك بالدعاء، فإن الله سوف يفرج عليك لا محالة. ثم أتى صلى الله عليه وسلم يصلي في وادي نخلة. اسمع العوض الآن من الله عز وجل، ما هو العوض؟ كيف يعز عليه الصلاة والسلام في أهل مكة والطائف بعدما طردوه وآذوه وكذبوه وشتموه؟ الآن الإنس ترفض دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام في الجملة، الإنس لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغت الأمور مبلغها، وقد شكى على الله وفوض الأمر إليه، أتى الفرج من الله، فأرسل له الجن يؤمنون به بدل الإنس، وأتى الخبر إلى جن نصيبين. الرسول صلى الله عليه وسلم في وادي نخل يوم جاء يصلي، بدأ القرآن ينزل عليه، وكان الجن بعضهم يصعد على بعض حتى يستمعون الكلام من السماء، ولكن لما صعدوا هذه المرة وإذا السماء امتلأت حرسا شديدا وشهبا، وإذا الملائكة على أطراف السماء، والنجوم تهوي كالشهب وتحرق الجان وترديه، فتغير ما في الكون، فاجتمع الجن، قالوا: حصل في الكون شيء، حصل في الدنيا خبر، أتى في الأرض نبأ. تفرقوا، قال ابن عباس: فأمروا أن يتفرقوا في الأقاليم، وهم يأتون أسرع من البرق الخاطف وأسرع من الريح كلمح البصر. قالوا: أعطونا الخبر، ماذا حصل؟ فذهب أناس اليمن، وقوم العراق، وقوم الشام، وقوم فلسطين، وقوم أتوا إلى الحجاز، وإذا بالقرآن ينزل على وادي نخلة، ومحمد صلى الله عليه وسلم واقف يصلي، فعرفوا أن الخبر هناك، فأتوا واجتمعوا في الوادي، وإذا بالوادي له جلبة وهيلمة، وأقبل كأن الحجارة مع أول حصى، وأقبل بعضهم على بعض يتراكبون هكذا لبدا، حتى قربوا من التصقوا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم أخبره الله بما جرى، إنما وقف مع الجن فدعاهم، يدعوهم إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قيل كانوا 9 وقيل 8، هذا رؤساء الوفد، أما البقية فزحوف الله أعلم بها أمم، لكن لتكلم معه 8 أو 9، دعاهم إلى لا إله الله محمد رسول الله. لك أن تتوقف أمام هذا العظيم صلى الله عليه وسلم، مرة ذهب إلى الملائكة وسلم على الأنبياء جميعا، ووصل سدرة المنتهى، ووصل بيت المقدس، وراح على البراق، ورأى الجنة صلى الله عليه وسلم، ورأى النار عرضت له، عرضت له الجنة، والآن يتكلم مع الجن عليه الصلاة والسلام. دعاهم، قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق، هل اقتنعوا بهذا؟ هل بس أخذوا هذه الهداية؟ لا، ولوا إلى قومهم منذرين، فرجعوا يدعون. وهذا شأن الداعية طالب العلم، إذا سمع موعظة أو درسا أو فائدة أو قرأ كتاب، ألا يحتكرها لنفسه وألا يستولي عليها، بل يوزعها على أهله وجيرانه وإخوانه وزملائه ومدرسته ومؤسسته وشركته، فرجعوا داعين إلى منهج الله عز وجل. أما حدث القصة وما جرى فيها وخبر تلك الليلة فاسمعوا. أنزل الله عليه: قل أوحي، يا محمد أخبر العالم والناس الإنس، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أخبر الناس أنه جاءك نفر من نصيبين فقالوا سمعنا قرآنا عجبا، عجب، ما سبق بمثل هذا الكلام، لا في نسقه ولا في إعجازه ولا في نظمه ولا في بيناته ولا في فواصله ولا في أدلة وبراهينه، عجب. يكفي أن الجن قالوا في هذا القرآن عجب، والله إنه عجب لمن كان له ذائقة أدبية ومن كان يفهم الخطاب، ومن كان عنده سليقة عربية وفطرة حسنة، ومن كان مستقيم الفطرة حي القلب. أما عبد الشهوة سريع الشبهة المنقلب الفطرة فلا يعي القرآن ولا يفهم القرآن، أم على قلوب أقفالها. ثم استمر الخطاب إلى أن قال: وأنا لمسنا السماء. يقول أخذنا خبر السماء واقتربنا من السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فكلما اقترب انطلق عليه شهاب فأحرقه وأرداه. وفي قصة الجن مسائل: أولا أن الداعية لا يلغي نفسه من أي حقل، إذا أعرض حقل أو لم يستجب له فليذهب إلى حقل ثاني وقد تقدم. الثاني تطمين الله لرسوله عليه الصلاة والسلام باستجابة الجن لدعوته. ثالثا أن رسول الله عليه وسلم رسول الإنس والجن، وهو رسول كافة للثقلين صلى الله عليه وسلم، وهذا مقام شريف عظيم لم يسمع بمثله، ولذلك بواه الله فسار رسول الثقلين الجن والإنس عليه الصلاة والسلام. فكل من على وجه الأرض، اسمعوا لأن في شبهة الآن، كل من على وجه الأرض الآن سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا أو زرادشتيا أو هندوسيا أو أي ملة أو نحلة، يأتي خبر رسول الله عليه وسلم ثم لم يؤمن به دخل النار. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي، نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار. وفيها أيضا حمل الدعوة من الجن لإخوانهم وبني جنسهم، وأن الإنسان يشتغل بمحيطه، فإن كان رجلا ففي الرجال، وإن كان شابا ففي الشباب، وإن كانت امرأة في بنات جنسها، دعوة وعظا وتدريسا وفتيا وتفقيها. وهذا شأن الداعية، أن يخالط مجتمعه وأن يتحدث في محيطه قبل أن ينتقل إلى غيره. الآن رد من الطائف، رد من مكة، ليس في الخارطة ولا في المخطط المدينة. أجابه الجن: الله سوف يجعل له الفرج إلى السماء، سوف يهيئه الله للإسراء والمعراج، وسوف يرى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويصل إلى سدرة المنتهى. وهذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله في الدرس المقبل، لكن قصدي أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت بعد أن رجع من الطائف، ولكن من يسمح له بالطواف بالبيت؟ لأن كفار قريش أذوه وطردوه ومنعوا أن يطوف. فأتى عليه الصلاة والسلام إلى المطعم بن عدي من كفار قريش ومن وجهائهم وزعمائهم، وعرض عليه صلى الله عليه وسلم ورأى ما فيه من جراح وأذى وما فيه من عياء وتعب، قال: يا مطعم أريد أن تجيرني حتى أطوف ببيت ربي. الله أكبر! يقول ابن جوزي في صدر الخاطر: من هوان الدنيا أن يدخل صلى الله عليه وسلم في جوار مشرك، حكمة من الله. وإلا الواحد الأحد كان ينزل جيشا أو صاعقة على الكفار أو جنودا لم تروها أو أي شيء يسخره، لكن حكمة من الله لتكون الدعوة بهذه الطريق. فقال المطعم بن عدي: أجرني. وأتت النخوة العربية في المطعم، لأن بينهم قرابات ورحم، وهو رجل من أشراف مكة، كان عنده أبناء كثيرون أكثر من 10 يتقلدون السيوف ويمشون أمامه وخلفه، وكان إذا قال: يا قريش لا يقرب أحد البيت أو اتركوه بعد صلاة العصر إلى المغرب، ما يقترب أحد. مجموعهم مثل أمية بن خلف إذا قال هذا يسمعون، الوليد بن مغيرة يقول هذا يسمعون، أبو جهل أبو لهب فهو منهم. فوقف وأتى بأبنائه عند البيت وسل السيوف. هذه نخوة عربية جاهلية، ليست إيمانية إسلامية شرعية، لكن استفاد منها صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا رأيت إنسان تأخذه بالنخوة خذه بالنخوة في سبيل الدعوة، مثلا هيه قل أنت يعني لك الصدارة والجاه أو عندك مكانة وكذا نريد أن تفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه يقول: إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني جاك الكافر ينصر الإسلام الفاجر. كما قاتل أحد الناس في أحد وكان كافرا لمسلم فقتل، قال الصحابة: هنيئا له الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده. فسألوا عنه فإذا هو انتحر، هو نحر نفسه بعد ما جرح ولم يسلم ولم يدخل الإيمان قلبه، وإنما قاتل حمية وغيره مع المسلمين هكذا. فالمطعم أخذته الحمية فخرج بأبنائه فسل السيف وسل أبنائه السيوف. قال: يا معشر قريش، لا يتعرضن أحد منكم لمحمد حتى يطوف بهذا البيت ويأوي إلى أهله. فسمعوا جميعا الصوت، إنذار خطير من المطعم بن عدي ومن أسرته، وإلا بيأتي علم ثاني، الدم يصل الركب، ويعرفون أن الأسر إذا اشتبكت والقبائل خلاص، هذا إجارة جاهلية عربية من هذا الصنديد المطعم بن عدي، ولذلك حفظها صلى الله عليه وسلم له. والعجيب أنه توفي مشرك هذا المطعم، فأتوا في بدر عليه الصلاة والسلام يوم ذبح 70 هدية للقليب، أتى 70 مكتفين من الأسارة، فنظر فيهم صلى الله عليه وسلم، إذا هذا مشكول يده هكذا، وهذا مشكول يده خلف، هذا الذي آذوه وبصقوا في وجهه وسبوه وكذبوه، أصبح 70 منهم مشكولين مقيدين في الحبال أسارة. فالتفت فيهم صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. يقول: والله لو كان حي اليوم هنا وشفع في هؤلاء 70 النتنة لتركتهم له، لأنهم ليسوا متوضين ولا متطهرين ولا متطيبين في تلك الفترة. فحفظ صلى الله عليه وسلم له الجميع. بالمناسبة أستطرد قليلا أحد الزعماء المعاصرين في دولة من الدول، قتل أبوه، قام شعبه فقتلوا أبا ذبحوه، فأخذ الابن هذا تولى الحكم، فأخذ 70 من علماء ذاك البلد من قضاته من أدبائه من شعرائه وجعلهم في السجن، ولما أغلق الأبواب عليهم قرر هو ومجلس الوزراء انعقد بعد ما شكل حكومته أن يقتل في كل جمعة واحد يتفنن فيهم، يعني 70 جمعة كانوا في مدينة غير العاصمة، يكتب برقية يكون قطع رأس فلان، وكلهم سادات ذاك البلد وعلماء ذاك البلد وقضاة ذاك البلد. الآن أتى اجتماع الجامعة الدول العربية فأرسل وفدا إليه، وكان صنديدا شرسا قويا جبارا، وأبوه مقتول طبعا، فقالوا: نشفع عندك ونطلبك. فقام قال: والله لو نزلت السماء حتى تصل إلى هنا وارتفعت الأرض حتى تصل إلى هنا ما أترك أحد منهم ولا أعفو عن أحد منهم ولا أعتق عن أحد منهم حتى أقتلهم جميعا، هم 70، ويدلك على أن التدبير عند الواحد الأحد. فركب الوفد في طائرة معاده وأعلن في الإذاعات العربية، هذا موثق في التاريخ وفي كتب مجعيل، من أراد أن يسأل أعطيه إن شاء الله، لكني تركت الأسماء. فأعلنت الإذاعات أنه فشل الوفد العربي جامعة الدول العربية في نيل السماح والعفو من هذا الحاكم، وما فيه إلا القتل. فذهب أبناء أولئك المأسورين وأطفالهم وبناتهم ونساؤهم، ذهبوا إلى عالم من العلماء في ذاك البلد وفي تلك الدولة، عالم ولي كان أعمى سبحان الله للمناسبات، لكنه حي القلب حي الفطرة، وله بعض الكتب الآن في الأسواق. فبكوا أمامه وصاحوا وسألوه بالله أن يذهب إلى الحاكم ويشفع في أهلهم وفي علمائهم وقضاتهم وآبائهم، فبكى معهم. فصور أبناء ناس يقتلون وبنات ناس يعرضون عليك أطفال أبوهم يقتل، يعني اشفع. قال: الآن وفد جامعة الدول العربية لم يسمح له أصلا، رد طرد، فكيف أنا؟ قالوا: نسألك بالله. قال: والله لأصدقن الله. فبات في تلك الليلة يدعو الواحد الأحد، لأن مفاتيح القلوب بيد الله، الله الذي هو يسخر. قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: عن نفسي فعال لما يريد. وقال: أم أبرم أمرا فإنا مبرمون. والعالم هذا من حكمته ولطافته، كان فقيها هو شافعي، ليس من الحكمة أن يدخل على الحاكم هذا الجبار الذي استأسد أن يقول له: أخرج العلماء طلع القضاة ولا لنا ولك شان، لا، فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فنظم 70 بيتا قصيدة رائعة رنانة طنانة تأخذ بالألباب، لأن البضاعة تذهب عند الحكام، ما يأتي يتلو عليه سورة الجن ولا يقرأ عليه المعوذات، يعني يلبس لكل حالة لبوسها، ولا يأتي يقرأ من 1000 ليلة وليلة، يأتي بقصيدة، لكن قصيدة مزمجر، هذا من بضاعة اللي يعجب ذاك. وكان ذاك أديبا شاعرا نفس الحاكم، وكان يحفظ منظومات، وكان يكون في مذهبه مجتهدا. فلما دخل عليه يقول لأهل السير أنه لبس أكفانا تحت الثياب، فدخله أعمى يقودونه، وقف أمام الحاكم استأذن، قال: تفضل. قال: أتيت وأسمع قصيدة، فإن اعتقت عن هؤلاء تلقاها عند الواحد الأحد، تلقى هذا العتق، وإن فقتني معهم، هذا كفني تحت ثيابي. قال: ولم أقتلك معهم؟ قال: لا خير في البلاد بعد قتلهم، ولا خير في الدولة بعد قتلهم، هم علماؤنا وقضاتنا وشعراؤنا وأدباؤنا، تقتل 70 هم خير الناس، لأنه قلت أمر على أبي. قال لك القصيدة أولا، الآن بيجيك مطعم بن عدي، لأن ذولا 70 في الأسر، و70 الذي قال صلى الله عليه وسلم لو كلمني المطعم بن عدي في الأسارة لتركتهم له. شوف الحكمة والفطانة والذكاء. قال يا أبا المجد، شوف المطلع، يا ابن ماء السماء، يا سليل النجوم في الظلماء، فأجرني كالمطعم بن عدي حين قال النبي في الأسراء، يقول رسول الله عليه وسلم ترك 70 واعتقهم، والرسول هو قدوة الناس، وأنت سيد الناس، وأنت البطل الذي فيك. ثم مضى في القصيدة فلما انتهى وإذا دموع هذا تهمل الحاكم، قال أعتقتهم جميعا، يخرجون الآن، لأن هذا صادق مع الله. وهذه قصة موثقة بأسانيد جيدة بل صحيحة ثابتة قطعا. فهذا ذكر المطعم بن عدي، والحديث ذو شجون ولا مانع من الاستطراد. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها سافر إلى السماء، بعد السفر إلى الطائف يسافر عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وهو الذي سوف يكون معنا بإذن الواحد الأحد في الأحد المقبل، لنعيش تلك الرحلة الطويلة التي ما ارتحل أحد من البشر وما سمع بمثلها، ولم يذهب مثلها ذاهب، ولم ينتقل رحالة مثلها، وفيها من الأعاجيب، وفيها من الغرائب، وفيها من المعجزات، وفيها من المواقف المؤثرة والمبكية والمشجية، ما الله بعليم. فسوف يكون ذاك هو حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى في الأحد المقبل إن شاء الله. ولكن قبل أن أسمع الأسئلة، أسأل الله سبحانه وتعالى الذي اجتمعنا في الحب فيه ودراسة سيرة رسول صلى الله عليه وسلم، أن يرحمنا وإياكم رحمة عامة وخاصة، وأن يهدي قلوبنا، وأن يؤلف كلمتنا الحق، وأن يوفقنا وإياكم توفيقا في الدنيا والآخرة. وأسأل أن يخزي أعداء الإسلام، وأن يذلهم، وأن يرينا فيهم عجائب صنيعه وقوة قدرته وشدة بأسه وقوة أخذه وبطشه جل في علاه. وأشكر لكم حسن الإصغاء، وهنيئا لكم هذا المجلس، أسأله أن يجعله في
البحر بل أرسى من العلم، أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم، أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلو الظلم والظلم، من نحن قبل.
وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع.